الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في الكلام عن النفسية اليهودية، أو كما صنفها الأستاذ المتخصص مفاتيح الشخصية اليهودية، وأخذنا منها السمة الأولى والتي تسببت في الباقي كله، ألا وهي الإلحاد المطلق. وذكرنا في خطب الجمعة وفي دروس الاثنين شيئا كثيرا وأمثلة كثيرة فيما يتعلق بالإلهيات وبموقفهم من النبوات، وكيف أنهم اتهموا الأنبياء بكل النقائص، بل بعبادة الأوثان وبالغش وبالسرقة وبالدعارة وبكل الموبقات، فكيف يؤمن أحد بعد ذلك بالله عز وجل إذا كانت رسله هذه أوصافهم؟ حاشاهم الله عز وجل، هم لم يكتفوا بذلك بل قتلوا الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذا موقفهم من الأنبياء، فأي قوم هؤلاء؟ فكيف بموقفهم مع غير الأنبياء؟ فموقفهم الأول هو الإلحاد المطلق، ورأينا في الإلهيات والنبوات، كما علمنا أيضا عن المعاد أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، وإنما شذرات فقط في توراتهم المحرفة هذه، أو التي يوجد بها من التحريفات الشيء الكثير، لا يوجد إلا بعض الشذرات في سفر دانيال وفي غيره، يعني تذكر شيئا عن يوم القيامة. أما عندهم الجنة والنار والجزاء بالثواب والعقاب، كله يكون في الدنيا، يكون برغد العيش، ويكون بالصحة الجيدة، ويكون براحة البال، ويكون بالتسلط على باقي الأمم على الجوائيين أو على الأمميين، ويكون بإقامة ملكهم في الأرض، وعندما يسترقوا عندما يكونون تحت حكم ملكهم المنتظر وهو الدجال. هذا هو النعيم عندهم وهي الجنة. أما النار عندهم أو العقاب فهو بعكس ذلك في الدنيا أيضا، فهم لا يؤمنون باليوم الآخر. وكيف يؤمنون باليوم الآخر وهم لا يؤمنون بالله أصلا ولا يؤمنون بالأنبياء؟ فقتلوا الأنبياء وكذبوا الأنبياء ورموهم بالعظائم كما بينا في الدرس الماضي. فهؤلاء القوم أول صفة عامة فيهم هي الإلحاد المطلق، وهذا لا يمنع كما يستثني القرآن دائما الفئة المؤمنة، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني القرآن كثير، وهذا من إنصاف القرآن، لكن حتى الذين آمنوا بجنة في الآخرة ونار في الآخرة فهموها على غير حقيقتها، فقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وبينا أمثلة على موقفهم من الإيمان باليوم الآخر في درس الاثنين. إذا هذه الصفة الأولى صفة هامة جدا، ولكن بينا أيضا فيما مضى وحدة النفسية اليهودية، تشابهت قلوبهم، ودي من أهم الصفات. يعني نتنياهو كبراس كشارون كبيجن كبنبوريون كبنزبائير كلهم بنفس النفسيه مهما تعددت فرقهم. هذا هو الذي اخبرنا به العليم الخبير علام الغيوب عز وجل، وحده النفسيه اليهوديه. فاذا كان الكلام عن السابقين فاللاحقون تشابهت قلوبهم مع قلوب السابقين والى يوم الدين، واليهود هكذا. والله لا يظلم مثقال ذره، حاشا لله عز وجل. هذه الصفه المهمه جدا، وكم تكلمنا في هذه الصفه فيما مضى. الاولى الالحاد المطلق وتوسعنا فيه شيئا، الثانيه الوحده النفسيه اليهوديه في النقائص، في النقائص. الصفه الثالثه وهي الغدر ونقض العهود ونقض المواثيق، هذه الصفة الخطيرة جدا والتي تسببت في أشياء كثيرة في قسوة قلوبهم، لدرجة أنهم يعلمون أنه كلام الله ولا تتأثر قلوبهم به، بل لا يكتفون بالإعراض عنه بل يحرفونه من بعد ما عقلوه. يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه ومن بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طبعا دي كل ده مترتب على نقض الميثاق وعلى الغدر وعدم الوفاء بالعهود. هذه هي صفة اليهود ولن تتغير أبدا. فكل من سارع يضع يده في أيدي بني إسرائيل أو في أيدي اليهود أو في أيدي هؤلاء إخوة القرد والخنازير ظنا منه أنهم متحضرون وأنهم متطورون وأنهم يريدون السلام وأنهم يريدون العيش، فهذا أقرب الظن أنه إذا لم يكن قد كفر بالقرآن والسنة هو لا يعرف شيئا عن القرآن والسنة. كل من حاول أن يضع يده في أيدي هؤلاء وكان على أي إنسان يريد أن يقيم مهادنة أو معاهدة أو هدة أو اتفاقية معهم أن يرجع إلى أهل الذكر ليسألهم عن اليهود. إنه أمر شديد الخطورة أن نقبل أو أن نصور أناسا يتعاهدون ويتهادنون ويتفقون مع اليهود وهم لا يعرفون شيئا عن حقيقة أمرهم، وقالت لهم شياطينهم بأن هؤلاء يختلفون عن سلفهم وعن أسلافهم. والله حكم وحسم الأمر وجزم بأنهم تشابهت قلوبهم كما بيناه فيما مضى. فمسألة العهد ونقض الميثاق هذه مسألة ثابتة عند القوم، لأنه كما يقال العهد عند اليهودي ضرورة مرحلية يعقده لأجلها ثم ينقضه بانتهاء ظروفها ومنفعته، وسنرى أمثلة أخرى تدل على ذلك. والقرآن مليء جدا بالتركيز على هذه الصفة، صفة الغدر ونقض العهد ونقض الميثاق، بداية بالميثاق مع الله عز وجل كما سنرى بإذن الله. فاليهودي بين العهد الذي اضطر له وبين النقض يظل اليهودي كالثعلب الجبان يتلفت ويترقب الفرصة أو يوجدها لينقض تحت أمام العقد وغفلة الخصم. في دي طريقة اليهود، عهد ونقض وبينهما ثعلب جبال يترقب ويتلفت ويتوجس الى ان تسمح الفرصة لينقض على الخصم في غفلة منه بعد ان اقنعه انه متحضر وانه متقدم وانه يريد السلام ويريد العيش بسلام وانه ولقد ثبت ذلك بما لا يدع مجال للشك ابدا في الواقع البعيد الان. والقرآن العظيم يقرر ان هذه خطة يهودية دائمة، كما قال تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وبقوله تعالى وكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون فهذه طبيعه اليهود. والايات التي تذكر ذلك وتذكر موقفهم من الميثاق الذي اخذه الله عنهم ايات كثيره جدا. فمثلا في سوره البقره وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أو ذا الميثاق وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ما الذي كان من أمرهم؟ لقد تولوا وتركوا هذا. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه صفة أساسية لليهود. الله عز وجل أخذ الميثاق عليهم الميثاق وأخذ منهم ميثاقه ومع ذلك نقض الميثاق. ويترتب على هذا كثير جدا من الصفات كما تسرد بذلك الآيات بإذن الله عز وجل. ما معنى النقض؟ ما معنى العهد؟ ما معنى الميثاق؟ ما معنى نقض الميثاق؟ أيضا في سورة النساء بعد ان قال عز وجل ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم بصفه اساسيه ينقضون الميثاق مع من؟ مع الله عز وجل. سنبين النقض يعني ايه والميثاق يعني ايه. ينقضون الميثاق مع الله عز وجل فكيف بغير الله؟ ينقضهم اهل كتاب. فلما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق نقضوا الميثاق ففعلوا كل ذلك. وطبعا الكفر بآيات الله هو نقض الميثاق قتل الأنبياء وطبعا يكون لا يكون إلا بغير حق هذا أيضا من نقض الميثاق. وقولهم قلوبنا غلف والقلب الأغلف هو المغطى والمغلف بأغشية تمنع وصول الحق إليه وتمنع انطباع صورة الحق فيه بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما هذه مريم هذه المؤمنة هذه الصديقة التي اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين قالوا إنها داعرة وإن ابنها عيسى وابن زنا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له الآيات. هذا موقف اليهود وذكر القرآن عنهم أنهم دائما ينقضون الميثاق مع الله عز وجل فكيف بغير الله خصوصا إن كانوا من الأمميين أو من الجويين كما يقولون ذلك. وفي سورة البقرة أيضا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وطبعا قصة نقضهم للعهد مع النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتهي سواء في أحلك وأحرج الظروف سواء مع بني النضير لما هم بإلقاء الحجر حجر الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في بني قريظة في أحلك الظروف وأحرج الظروف عند الأحزاب لما نقضوا العهد مع رسول الله عليه السلام فهذه خطتهم وهذه أخلاقهم وهذه مفاتيح الشخصية اليهودية الغد وعدم الوفاء بالعهد ونقض الميثاق. طبعا الله عز وجل عاقبهم على ذلك في غدرهم بالنبي عليه الصلاه والسلام وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسون فريقا وأورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. طبعا وحاولوا قتل النبي عليه الصلاه والسلام ايضا بالسم لما بث له السم في الشاه وحدثته الشاه الموضوعه امامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنها مسمومة، أخبرته بذلك بعد أنها منها نفسه، فعصمه الله عز وجل ورزقه الله في آخر حياته بالشهادة فوق النبوة العظمى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن هم قوم بغض، قوم غدارون، قوم لا يوفون بالعهود، قوم ينقضون الميثاق حتى مع الله عز وجل، كما رأينا ذلك فيما مضى بلا خجل ولا اعتبار للقيم والأخلاق ولا التزام بشرف الكلمة أو حسن السمعة، يعني كما يقول الله عز وجل وهم لا يتقون في كل مرة وهم لا يتقون وهم لا يتقون. وهكذا إذا طبقنا الصغري مع صورة وحدة النفسية اليهودية في النقائص تعلم أنهم كذلك إلى يوم الدين، خصوصا من قرأ التلمود أو التلمود، ومن راجع اعتقادهم في الأمميين، ومن راجع اعتقادهم مع غيرهم من الأمم ماذا يفعلون بهم، إنهم لا عهد معهم أصلا ولا أمانة أبدا تجاه هؤلاء الناس، وسنرى من ذلك أمثلة تغنينا عن الحديث في مثل هذا الأمر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نأخذ الآن كلمات يسيرات حول هذه المعاني، لأن نقض الميثاق هو الذي يترتب عليه كثير من الصفات. نقض الميثاق من قديم ومن حديث وإلى يوم الدين، شوف كيف عامله النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت المعاملة معهم، وكيف كان إنصافه لهم، وكيف أقرهم على صلواتهم وعلى بيعهم، وكيف أقرهم على كل ذلك، ومع ذلك فعلوا وغدروا ونقضوا. وأنت تعرف القصة عندما تراجع السيرة، يعني حتى لماذا هم ذهبوا إلى المدينة أصلا، يعني اليهود لماذا ذهبوا إلى المدينة، ولماذا اختاروا خيبر، ولماذا اختاروا هذه المناطق، لأنهم يعرفون تمام المعرفة ويعلمون تمام العلم أن نبيا صلى الله عليه وسلم يخرج من العرب في هذه المناطق، وقالوا نسارع إلى الإيمان به ونقتل العرب به قتل عاد وإرم، هكذا كان يقولون ويصرحون. فلما شردوا وكانوا تحت الفرس والروم، ولما مزقهم الله كل ممزق إلا قليل منهم، فشرد هؤلاء إلى هذه المناطق العربية في الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، لماذا ينتظرون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما أسرع الجويين أو أسرع الأمميون أو أسرع هؤلاء العرب إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، لما أسرعوا إلى ذلك حسدوهم، والحسد أيضا من مفاتيح الشخصية اليهودية، حسد من عند أنفسهم طبعا، وسيتبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. فلما حدث ذلك قالوا كيف نؤمن بهذا وقد سبقنا إليه هؤلاء، فأقاموها وأشعلوها حربا ضروسا لا تتوقف، وإفسادا لا حدود له ولا نهاية له في بشأن تعامله مع النبي عليه السلام ومع المؤمنين ومع أصحابه ومع هذا الدين العظيم، مع أنهم لم يذهبوا إلى هذه المناطق إلا انتظارا له، هذا هو وصفهم. فكيف يتوقع منهم إيفاء بالعهود وتوفية بالمواثيق، كيف يعني يتوقع منهم ذلك؟ فالله المستعان، لا يتوقع منهم ذلك إلا من كان إما أن يكون كافرا بما أنزل الله على رسوله، أو إما أن يكون جاهلا تمام الجهل بما أنزل الله على رسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالآيات من سورة المائدة علقنا عليها في الدرس الماضي في قوله عز وجل لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أخذتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هو ده الميثاق. أي ميثاق ده؟ هو الواو والتاء والقاف تدل على عقد وإحكام، ومن يقول لك العقد الموثق، يعني العهد المؤكد بالتكرار باليمين بصورة أو بأخرى. فمسألة التوثيق يعني شد العقد وشد الرباط، عقد موثق او ناقة موثقة. فدايما هذه المادة تدل على عقد الشيء واحكامه وعلى وضوحه وبيانه بتمامه. هو ده المادة تدور حول هذا المعنى. خلي بالك فلما يبقى مثلا الفطرة اذبنا الميثاق او اخذ الله تعالى على جميع البشر الميثاق. ايه الميثاق بهذه الفطرة؟ واضحة. انا بقول لك العهد بقى الموثق الذي تم عقده واحكامه وضبطه ويعلم الناس به الفطرة من الميثاق ان توحد الله عز وجل. وبعد الفطرة ما يصدقها ويكملها بارسال الرسل وانزال الكتب. وبعد ذلك دي الايات البينات في الافاق وفي الانفس. بينا في سورة عنكبوت شيئا كثيرا من هذا. مسألة بقى الادلة التي اقامها الله عز وجل في جميع الكتب السماوية. الأدلة على أن الله تعالى هو الرب الواحد وهو الإله الواحد يشرك وحده أن يعبد لا شريك له. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا الآيات. فهو ده من الميثاق. ثم الميثاق الذي أخذه بالرسل لما أرسل إليهم رسلهم وأنبياءهم أخذ الميثاق بذلك عليه أن يفعلوا كذا وكذا وكذا كما سمر بذلك الآيات. كلمة الموثق أو الميثاق أو الميثاق بالجمع أو الميثاق أيضا كلها تدل على مادة واحدة على عقد وإحكام. الشيء الذي أخذه الله تعالى عليه محكم تماما وواضح تماما وضوح أنه واحد لا شك ولا ريب إلا هو. هل في فيها كلام؟ هل في فيها عدم وضوح؟ والأدلة قائمة في الآفاق وفي الأنفس وكمان بإرسال الرسل ومعه البينات خصوصا من عمل إسرائيل بالمعجزات وغير ذلك. يبقى دي ميثاق ولا لا؟ وده ميثاق. يبقى كلمة الميثاق تدل على العهد المحكم جدا الواضح جدا الذي قامت عليه الأدلة بمختلف أنواع الأدلة. والعقل أيضا العقل ده من الميثاق والعقل حجة والفطرة والألباب والآيات. وفي مسائل الإلهيات والنبوات والمعاد في سورة عنكبوت بينا كثيرا من ذلك. فالمهم الآية بعد أن قال ذلك قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يبقى دي عقوبات ده انهم العنون الشخصية برضه المفتاح الشخصية وجعلنا قلوبهم قاسية ادي مفتاح كان المفتاح الشخصية يحرفون الكلمة عن موضع ادي مفتاح اخر. يبقى كلها دي مفتاح تقريبا مرتبة على اي شيء على نقض الميثاق. الميثاق اللي اخذه الله تعالى عليهم ومنهم فيما يتعلق بالتوحيد وبالربوبية وبأنواع التوحيد فهم أساتذة في الإلحاد المطلق كما بينا. هذا جزء من الميثاق. إذا نقض الميثاق هذا هو وصف الدائم المستقر عن بني إسرائيل والغدر والعهود وعدم الوفاء بالعهود وما شابه. طبعا حيتوصل على ذلك كثير من هذه المفاتيح سواء الحسد سواء قصة القلوب سواء التحريف وما شابه. هي الآيات التي تحدث عن نقض الميثاق كما رأينا في سورة البقرة ورأينا أن الله عز وجل أخذ ميثاقهم لا يسفكون دماء دم ضمن الميثاق لا يسفكون دماء ومن الميثاق لا يخرجون أنفسهم من ديارهم وأقروا بذلك هم يشهدون. فما طبعا ده ما ميثاق موثق تماما مش مجرد خيالات أو معلومة مشكوك فيها أو من باب الظن. لا ده ميعاد محكم تماما وأقررتم كما أخذ ذلك من المدينة ميثاقا أخذتم وأخذتم على ذلك ومثل قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالميثاق يعني عقد وإحكام ووضوح فكما تبين في سورة البقرة. ولم أشرح الآيات لأنها تحتاج إلى وقت طويل لكن لأكتفي بهذه الإشارة من سورة مثلا آل عمران بلا السبعة والثمانية بعد المئة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أهذا الميثاق أهذا من الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل الدعوة يدعون بها إلى الله. هم قبل الآن والآن وبعد الآن لا يدعون إلى الله ولا يقبلون دخول أحد في اليهودية إلا أن يكون رجلا قد دخل في اليهودية من قديم ونفسه الآن يهود متأصلون لك تعالوا معنا يلا خلاص. لكنهم لا يدعون كيف يدعون، يدعون الحمير والكلاب إلى الدين، وهو عندهم غير اليهود أمميون جوئيين، فهم من الحمير ومن الكلاب كما سنرى ذلك واضحا بإذن الله عز وجل. فليس يعني نفسية يهودية لابد أن تكون واضحة للجميع. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينهم الناس ولا تكتمونهم فنبذوه وراء ظهورهم واشترى به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بوصف متكرر مركز عليه في كتاب الله عز وجل. في سورة الأعراف فخلف المعبود خلفهم ورث الكتاب، عندهم الكتاب اللي فيه الموافق كله، ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يؤثرون الدنيا على الآخرة مع أنهم ورث الكتاب زي ورث القرآن اليوم. وجل هدفهم دنيا وجل غايتهم دنيا، ذلك أبلغهم من العلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحاول أن يتزعم بالقرآن لكي يعمل به، ولا يشغل هذا الأمر إلا مجرد ترانيم، مجرد ترانيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فقال من بعدهم قد ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. لأن يعني تعترفت أنك أخطأ وقلت نحن أبناء الله وأحداؤه فسيغفر لنا، طب يعني المغفرة لي وقد عقدت العزم على العود وأصررت على العود بالإصرار ليه؟ وإن يأتيهم عرض مثله يأخذ، يعني عارف إنه غلط لأنه استغفر ولم يستغفر، طب واللي جاية واللي وراها واللي وراها، هذه أخلاقهم. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. هي يعني صفة اليهود، وإنما هذه مجرد إشارات سريعة نأخذها من هذه الآيات كما رأينا من سورة النساء ومن سورة الأعراف ومن سورة المائدة ومن سورة آل عمران ومن سورة البقرة وأيضا من سورة المائدة الآية السبعين. في الآية السبعين لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء الرسول بما كانوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني كأن الله لن يؤاخذهم على هذا. والمسألة من جماعة الزعلانين شوية خلص الأمر يعني، لا صعموا وصموا لا تكون فتنة، لا لا يخشون العقوبة، لا يخشون أن يدمر الله عليهم وأن يشتتهم في الأرض وأن يقطعهم في الأرض أمما، هم أحسوا أن تكون فتنة صعموا وصموا. لا عين بتبصر وتستفيد ولا أذن بتسمع وتستفيد، ما في حق يدخل القلب بمنتهى يعني قساوة القلوب. صعموا وصموا وبرغم رحمة الله ثم تاب الله عليه ثم عموا وصموا كثير منهم. الوصف الدائم والدائب لليهود الى ان يرث الله الارض ومن عليه. في ان كلمة الميثاق ايضا وان اخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ايضا في سورة الليل الآية السابعة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. ايه هو الميثاق ده؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، هو ده الميثاق. فالميثاق معناه الدين الذي انزله الله وقامت البينات على صحة هذا الدين، وقامت البينات على صحة نبوة الرسل والانبياء وعلى صحة الرسالات، هو ده الميثاق. فالكلام مش كلام هيروغليفي، هو الميثاق. اخذ الله وعلم عليه كرامين بالفطرة بالعقل بالبينات بالرسل الكرام والبينات على انهم مرسلون من الله حقا، فلا اله الا الله وكلهم رسل الله عز وجل. فالذي يخالف هذا بالشرك او بسفك الدماء او بالسرقة كل ذلك من نقض الميثاق. بس اساسا بقى نقض الميثاق غير انقاص الوفاء بالميثاق، يعني المعاصي وجه عام كل ده بينقص من الايمان وبينقص من الوفاء بالميثاق وبالعهود. انما بقى اللي بينقضه نقض الميثاق هذه صفة اليهود كما كان في قتل الانبياء وتكذيب الانبياء وفي سفك الدماء وفي تؤمن بعض الكتاب وتكفرون بعض كما رايت. فهو ده معنى الميثاق. ميثاق يعني عهد. الم اعهد اليكم يا بني اسرائيل، العهود ده وراجع كلمه العهود في القران، عهد الله اليهم بكذا وكذا وكذا وكذا. والعهد ده ايه؟ مجرد كلام انشاء؟ لا، ازاي؟ قامت عليه المواثيق. ايه المواثيق؟ الشيء الموثق يعني المحكم تماما، يعني العهد ده واضح 100% يقينا امامهم، والرسل امامهم يقينا، والايات ايه؟ وانت تعرف ايات بني اسرائيل، شوفت الايات الحسية لدرجة ان الله عز وجل رفع الطور بنفاقهم ونفخ الجبل فوق رؤوسهم، ولهم صفات عجيبة جدا هؤلاء الناس في نقض الميثاق وفي الغدر، ويترتب على ذلك قسوة القلوب، فلا اله الا الله. ارى من ذلك شيئا كثيرا باذن الله عز وجل، يعني اكثر من قصة السامري. ماذا نريد؟ لنستنبط منها كل مفاتيح الشخصيات اليهودية. ماذا نريد بعد قصة السامري؟ هم شاهدوا الايات، الماء كيف انفلق، شاهدوا فرعون وجنده كيف اغرق فرعون وكيف اغرق جنده، شاهدوا ذلك وكيف انجاهم الله عز وجل، كل ذلك شاهدوه. فلما مروا على او اتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى، مش يا رسول الله، قالوا يا موسى لا تجعلوا دعاء الرسول منك دعاء بعضكم بعضا، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. ماذا ما ظنكم لهؤلاء الناس؟ وبعد ذلك وبعد ان نبههم وحذرهم ما الذي كان لما تركهم موسى الى ميعاد ربه عز وجل وبفتنة الله تعالى 30 واتممناها بعشر، فماذا ما الذي كان؟ ومعهم هارون اذا بهم ياتي السامري ليأخذ الذهب منهم وليلقى فيه فيها القبضة التي اخذها من اثر الرسول، فتتحول بفتنة الله الى عيل جسد له هو، وعندما قالوا هذا الهكم بعد كل الذي كان. ولم يكتفوا بذلك الا بعد ان وصم موسى بالضلال، واله موسى فنسي، نسي يعني ضل الطريق ليش الاله اهو، لا حول قتل بالله. ما ظنكم بقوم هذه عقليتهم وموسى عليه السلام حي يرزق وبينهم هارون رسول من الله وهو فصيح؟ ما ظنكم بهؤلاء القوم؟ هذه القصة تكفي كل نبي لكي يعرف من هم بنو اسرائيل، يعني شيء عجيب. وبعدين شوف اتخذوا اله بعد ايه؟ وكمان موسى، وبعدين ثلاثية نسبوه الى الضلال. فلما قال لما اتخذوا الها، هل يعني قد فعل خلاص اما وقد اتخذوه؟ يبقى اله بقى من حاجة عالية من الملائكة مثلا، اله مش حاجة عالية عند مقربة اله عز وجل، لا ده ما خدوش من الملائكة، ده خدوها من الماديات. طب وايه فعلوا؟ طب اختر المادة بقى حاجة كويسة كده، حاجة اختر مثلا نبي من الانبياء، اختر كده اناسا صالحين. اما وايه فعلوا؟ لا ده اختاروا من ايه؟ ده من ماديات صماء. طب يعني اختارها بقى من النجوم العالية؟ لا اختارها من الاشياء اللي فوق الحجارة والصخور، من الذهب اللي بيستخرج اساسا من التراب من باطن الارض، اختاروا فعلوه من الذهب. اما واذ فعلوا، طب صور بقى الذهب ده على شكل ده باصر الى حيوان كمان، لا يعني مش على صورة انسان كريم، لا على صورة حيوان. طب يعني اما اذ فعلتم فاجعلوه على صورة اسد قوي جميل شجاع عرفاء مقدام، يعني اي حيوان يبقى شكله حلو او في ميزات، انما اختاروا العجل، والعجل ده ايه؟ قمة الزلادة والغباء، ويضرب به المثل فيما تعلمون. يعني اختار حتى العجل وامام اعينهم، ازاي الذهب بيصنع؟ اله يعني اله يصنع، مجعول اجعل لنا الها ويصنع وامام اعينهم وهم يشهدون، ويصنع بيه بالطرق على دماغه، ما هو ذهب بيصهر وبعدين يطرق ويصنع امامهم، كل ده جعل امامهم، وبعدين يبقى اله ليه؟ لمجرد حاجة خوار اذن الله بها عشان قبضة عشان قبضة من اجل الرسول. كل ذلك هي دي النفسية اليهودية، النفسية اغبى الناس واجل الناس واجبل الناس واغدر الناس وانقض الناس للعهود. فقصة السامري فيها كفاية. وبعد ذلك لما اخذ الله منهم النقباء واختار موسى 75 رجلا لميقاتنا، فلما ذهبوا ماذا فعلوا؟ دخلوا في منطقة الغمام وسمعوا الله عز وجل ويكلم موسى وسمعوا ذلك، ولكنهم بعد ذلك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. يعني ماذا كل هذا والآيات دي كلها ورحيل التوبة؟ قالوا شوف بقى لازم نشوفه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لا في دي النفسية اليهودية، لا يمكن تتخيل أبدا
ما هؤلاء القوم إلا بإخبار القرآن عنهم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فالقوم هذه طبيعتهم نقض الميثاق، نقض الميثاق، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو العهد يعني إيه الوفاء بالعهد أصلا؟ أن يحقق المرء ما عاهد على أن يعمله. أعهدك على كذا أن ألتزم وأحقق ما التزمت به. والعهد والوعد الموثق، الوعد أعدك بكذا ثم كررت الكلمة، أو يبقى ده وعد مش عهد مش وعد بس. الوعد الموثق بإظهار العزم على تحقيقه من يمين أو تأكيد عهد الله. طيب عهد إيه هو عهد الله؟ ما عهد به أي ما أوصى برعيه وحفاظه، هذا وعد الله عز وجل. إنما الميثاق بقى طب ده العهد، وما الميثاق؟ لا أكثر التأكيدات أكثر كما بينت لكم. الميثاق الفطرة والعقل والنبوات والأدلة في الآفاق وفي الأنفس كما ذكرناه بالتفصيل في سورة عنكبوت في دعوة إبراهيم عليه السلام. هذا الميثاق واضح كان وضوح في عهد ماشي، وفي وعد. الوعد المؤكد بقى عهد، والعهد المؤكد بالأدلة الجازمة المتنوعة الواضحة للجميع يبقى ده الميثاق بقى. ورسول كريم وقامت البينات، عايزين ايه تاني اوثق من هذا؟ عايزين تأكيد اكثر من كده ايه؟ اجراء العهد وقالي الميثاق. فانت ايه النقد بقى؟ ايه نقد الميثاق في المعاني باللغة؟ حقيقة في فسخ وحل ما ركب ووصل بفعل يعاكس الفعل الذي تم به التركيب. يعني الحبل مثلا، واحد ايه غزل وفتل الحبل، ابرم الحبل، جه واحد حله تاني وفك المبرم، اهو ده نقد. يعني شيء أبرم كذلك نقض الحائط، يعني هدمه شيئا فشيئا، نقضه هدمه إزالته، هذا نقض الحائط. يبقى نقض الحبل ونقض الحوا ونقض الغزل كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاسة. يبقى البناء الذي تم شيئا فشيئا فبينقض ايه شيئا في خطوة فخطوة. غير قطع مثلا، نقض غير قطع، لان هنا النقد بيبقى ايه شيئا فشيئا. لان كم ايه الميثاق ده؟ كم جزئيه؟ الدين كله، الايات كلها، ده في الايات وفي الافاق وفي الانفس والبراهين والرسل، الدين كله القدر والشرع والجزاء، كل الدين هو دخل في الميثاق. كم دليل قام عليه؟ مليارات الادله، كم دليل تكفي كل الناس. فهذا يبقى الميثاق عرفناه. والنقد بقى غير مساله القطع، لا ده النقد ايه فك جزئيه جزئيه واحده واحده كده. فهو ده يعني برغم وضوح اجزائه ودلاله جزيئاته، او افساد ما ابرم كما قال قرطبي. وشاع استعمال النقد في ابطال العهد، هذه المعاني التي دارت حولها كلمه النقد وكلمه الميثاق. نقضوا ما ابرمه الله تعالى من الادله التي كررها عليهم في الانفس والافاق، وبعث الانبياء وانزل الكتب مؤكدا لها كما بين، هذا هو كما قاله المفسرون. مثلا اي يعني بيان للميثاق بلغه محسوسه، ودي اقرب الطرق للفهم. اقول لك الميثاق يعني ايه؟ ده حاجه زي ما قلت لك العقد الموثق. انت وثقت العقد بتاعك من السفاره الفلانيه، وثقت يعني ده عقد رسمي ما يقدرش يقولوا فيه لا، ده هم اللي كاتبينه بقى. ده اسمه عقد موثق. طب ما في ايات الكتاب ايات تدل تشد الوثاق. كتبه كويس، ما يقدرش يفك من التكتيبه دي، اهو اسمه الوثاق. طب ما فيش بشد الرباط، ما رباط لا الوثاق. اظن بقى واضح ان عقد واحكام في فقد استمسك بالعروه الوثقى، يعني محكمه قويه معقوده تماما ما تتفكش ولا تتحل. فقد استمسك بالعروه الوثقى لم تفهم له ولا يوثق وثاقه احد. يحطك في زنزانه ويحبسك، لا الله انها عليه المرصده. فالله عز وجل يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. لما يكتبك ويحطك في النار والعياذ بالله، مفيش حد يقدر على ان ينقذك ابدا، ما لك من دون الله من ولي ولا نصير، ولا يوثق وثاقه احد. فده نعم. وكذلك في النساء، وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ايه الميثاق الغليظ؟ العقد النكاح. العقد ده خلاص واضح، شهود ودلاله وسنه وتنزيل وحي. واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فنقض الميثاق هذا وصف عجيب جدا لبني اسرائيل. ومن هنا كيف نعاهدهم وكيف نهاجرهم وكيف نسعى اليهم وكيف نسخ في كلامهم وكيف. والقوم كما بين الله لنا، والتاريخ كله شاهد على هذه المفاتيح القوية جدا في التعرف على الشخصية اليهودية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدي نقض الميثاق، وهذه صورة الله والغد مش عملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أنصفهم وأقرهم على بيعهم وصلواتهم وعلى نظامهم وعلى وعلى، ومع ذلك انظروا ماذا كادوا أن يفعلوا في بني النضير لولا أن أخبره الله بذلك، وما فعلوا في بني قريظة، وما فعلوا أيضا في خيبر، وكيف بالذي كان بينهم وبينهم صلى الله عليه وسلم. وسنذكر في النهاية أشياء من هذه المواقف لتعلم تصرفهم مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إلا أن جاء قالوا فإما تنقذنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم. لا يصح مع اليهود إلا القوة وإلا العنف وإلا الضربة الساحقة التي تقسم ظهورهم عندئذ يسمعون الكلام، كما أن الله عز وجل نطق الجبل فوقهم فأخذوا الكتاب بقوة، وهكذا. هذه من مفاتيح الشخصية اليهودية، نقض الميثاق والغد وعدم الوفاء بالعهود ولا بالعقود، وإنما هو عهد ونقض يقوم بهما اليهودي بحسب الظروف والأحوال، وبينهما يكون كالثعلب الجبان فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد رأيتم الواقع، ولا أظنني في حاجة إلى بيان هذا الواقع أو سرده الآن. فالمسائل مذاعة على العالم وعلى عينك تاج، حتى الذين عاهدوهم وهادنوهم علموا ذلك وتيقنوا منه وصرحوا به، ومع ذلك لا يزالون يتوسلون إليهم للسلام والخيار الاستراتيجي والتعهدات والمهادنات. فلا طبعا ده نتيجة للضعف. ولماذا؟ لا لفين وأعدوا، لأنهم لم يدخلوا في السلم كافة، لم يدخلوا في السلم كافة. كيف الله عز وجل يقرر انهم اعدى الناس وانهم اشد الناس عداوة لنا، وبعد ذلك نأتي بالتطبيع، ومن خلال التطبيع تعمل معاول الهجم الثلاثية، من خلال التطبيع تحذف الآيات المتكلمات عن اليهود وعن فضح بني إسرائيل وعن فضح اليهود، ومن خلال التطبيع تحذف السيرة النبوية، من خلال التطبيع كما رأيت وكما علمت يتسرب اليهود ليفعلوا ما يشاءون، وليتمكنوا من سدة القرار في الحكومات السياسية الخاصة بهم، كما فعلوا مع أمريكا ومع أوروبا، وكما استحمروا كل الامميين وكل الجرائم كما سنرى باذن الله عز وجل. فدي مفاتيح الشخصيه اليهوديه، يبقى اهمها ايه؟ نقض الميثاق. منه الالحاد المطلق وبينا ذلك. ولا تنسى وحده النفسيه اليهوديه في المقاص الى يوم الدين، اللي فات واللي حاضر واللي جاي، لكي تتعامل معهم. لذلك قد بينا الايات لقوم يوقنون، هكذا علقت الايه بعد وصف لاسرائيل. بعد ان تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون، انهم على يقين من ان الله عز وجل هو اللي اخبر بهذه الاخبار عنهم. فكيف ترجو منهم الخير؟ وكيف ترجو منهم توبه؟ كيف؟ فلا اله الا الله، هذه صفه القوم. ترتب على ذلك كما جاء في سوره المائده: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. يبقى قسوة القلوب، المفتاح اخر مفاتيح الشخصية اليهودية، هذا الرابع قسوة القلوب. ايه قد بعد نقض الميثاق؟ ما هي يعني ايه قسوة القلوب؟ في قلب قاسي وقلب مريض وقلب ليل متماسك، هي اساس القلوب. يعني قلب قاسي، قاسي الميت لا يصل اليه شيء من الخير ابدا، كقوله تعالى: ومن يريد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعاب في السماء. الإنسان عندما يصعد في طبقات الجو العليا الأكسجين يقل، أكسجين ما يقل، واحد مش عارف يتنفس لأن مفيش أكسجين داخل للرئة، ومن غير أكسجين الإنسان يموت. كذلك القلب القاسي، إيه القلب القاسي؟ في مادة عازلة حاجبة تمنع انطباع صورة الحق في هذا القلب علما، وتمنع الانقياد للعمل للعلم. يبقى ده شيء عجيب جدا عن قلوب بني اسرائيل، قلوب قاسيه. فالقلب القاسي هو القلب الذي لا يدخله شيء من الخير، ضيقا حرجا كانما الصعاد في السماء، سجين لا يصل الى اتيه. فكذلك القلب اللي هو فيه اللب متعلق بالروح، بقى القلب مذكور في القران. فكذلك القلب قلب قاسي لا يدخله الحق، فعمه وصمه، لا عين بتدخل له معلومه ولا الا ما يتعلق بالدنيا ولا اذن بتدخلنا معلوم، انما وراء هذه الظواهر والاشياء الدنيويه من الحقائق ومن البعث ومن الالهيات ومن النبوات ومن ومن وراء ذلك فلا شيء. قلوبهم قاسيه بمعنى قسوه القلب، قسوه القلب. والايات في القران كثيره حول هذا المعنى توضح قسوه القلب. ولذلك في الايات في سوره المائده ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون القوم الاخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه الى ان قال اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. خلي بالك يقول ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا بطلاق اليهود. اذا لو محمد قال لكم الحكم اللي عندنا قالوا احنا سبعه احنا 100 كان ده صح ناخده وان لم تؤتوه فاحذروا. هم رايحين يتحاكموا النبي عليه الصلاه والسلام يتحاكموا النبي ونيتهم ايه؟ اللي اتحكموا الاول المتحد هم اللي عاملينها اصلا. وحتى لو مش هم اللي عاملينها طب ما نيتهم ايه؟ ما شوف نياتهم مع رسول الله عليه السلام. يعني لا اله الا الله ومن الذين هادوا سمعونا الكذب سمعونا لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة عن موضعه. دي اكبر دليل على قسوة القلوب وسنراها بعد قليل ان شاء الله. يبقى قسوة القلب ايه؟ خنابه الشده. الحق لا يقبل شيء من الحق. فهكذا اليهود. فدليل على ذلك اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. ايه معنى الايه دي؟ فصارت قلوبهم قاسيه. ليه؟ لان قلوبهم بها الادران وبها الخبائث فلا تسمح للحق. لان قلوبهم تلعب باطلا. فلو ان الله طهرها من الباطل، يعني مثال محسوس، كباية فيها مية قذرة، كباية فيها ماء قذر، يريد ان تملأها بالماء العذب الفرات، فلن يدخل العذب الفرات الا بعد استدراج الماء القذر المتسخ. هذا معلوم. اذا لابد من اخراج تطهير القلب اولا، الخذ من القلب ادران القلب وقبائل القلب لكي يقبل الحق ولكي يدخل الحق فيه ولكي تنطبع صوره الحق فيه. ما هو ده لابد. انما هؤلاء القوم لم يرد الله ان يطهر ايه؟ قل رب ليه؟ بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فتقول ليه ربنا لم يرد ان يطهر قلوبهم؟ ثم نقضوا الميثاق. ايه الميثاق؟ الحجة الواضحة المعروفة اللي كلهم عارفينها، مية آفاق وألف وموسى وهارون وجميع الأنبياء شغالين معاها كما رأيتم في كتاب الله عز وجل. بميثاق بعد هذا نقضوا الميثاق، خذ على دماغه بقى. لكن لم يرد الله ان يطهر قلوبهم بعد قوله سمعون الكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك. فيدل ذلك كما يقول ابن القيم على ان العبد اذا اعتاد سماع الباطل وقبوله اسبب ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. ولا بد هو متعود يسمع الباطل بس، فاذا جاء الحق بخلافه اضطر الى تكذيبه ورده، فان لم يستطع حرفه، لانه اذا قبل الباطل احبه ورضيه. كيف يحب الباطل ويحب النجاسه والخبائث؟ فاذا جاء الحق بخلاف رده وكذبه انقدر على ذلك والا حرفه. شوف بقى التحريف جاي ازاي؟ من قلوب القاسيه. قلوب قاسيه ليه؟ الباطل استقر فيه. ليه ربنا لم يقل ان يطهر قلوب من هذا الباطل؟ عشان هم سماعون للباطل وبيقال الباطل خلاص. هم العرب سمعوا تصميم النساء. قولوا سمعنا واطعنا. لماذا تقول سمعنا واطعنا؟ لماذا تسمعون الاحبار والرماة ولا تسمعون الانبياء؟ شيء عجيب يا اخي. بل قادون تماما للقياد للاحبار. سنه التلمود. الحبر عندهم اعظم عندهم من الله. ولا يناقشونه ابدا. ما فيش كلام. فيش ناقش. لا يناقشون الحبر. انما لو موسى اشوفكم بقى يقول انت جد الحق ذات يا موسى. يعني كان قبل كده مبطولا. كان رسولا. هل انا جئت بالحق؟ ويقولون لرسول الله موسى عليه السلام يقول له اي شيء؟ يقولون يعني اتتخذون هزوا؟ هذه طريقه اليهود. ولم يتغيروا تشابهت قلوبهم. قد بينا الايات لقوم يوقنون. عثمان رضي الله عنه يقول لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. لو طهرت. احنا نرجع من كلام الله ليه؟ قلنا ما نقول بسرعه ليه؟ ومش عارفين حاجه، مش عارفين نفهم، كنا قلنا ما بنعملش. يعني القلوب مش طاهره، هي كده. ولذلك عثمان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل، لان القلب الطاهره لكمال نوره وحياته وتخلصه من الأجرام والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته. فلا إله إلا الله. فانظر بقى القلب القاسم عليها إيه؟ الإسماء أبو الباطل. ولذلك سمعونا للكلب أي حبر يقول أي كلام بس يتشدد بس هو علينا يتشدد أبقى خلاص سمعنا وأطعنا. إنما نص أو رسول أو وحي يمشى إيه الرسول إيه؟ هم قتلة الأنبياء هم الذين سبق كل هذه المخاجر هذه صفة ثابتة ومتأصلة قسوة القلوب. ولذلك في هذا القتيل في سورة البقرة يعني تخيل ماذا نقول بس واحد لو هيفتح هذه سنوات الله سنوات طويلة فعلا لكي نفهم ما جاء في القرآن عن بني إسرائيل. تخيل معي قتلوا رجلا منهم ورجع المنقول بجسده بجثته على أبواب الأبرياء من بني قلوب إذا أدي حضارة دي ولا أشد قلوب إيه دي ومعهم من معاه موسى يوحى إليه هكذا زعمه يعني معه موسى عليه السلام ويوحى إليه ومع ذلك يأتيه الأتيه ويقول ده الواحد بريء منه كأن موسى لن يعرف الله لن يخبره الكلام ده خلاص انظر إلى قصة القلوب دي قلوب هتفهم دي قلوب هتبقى مسالمة وعايزة تسرع بالسلام دي قلوب شغالة وشغالة مع الأبطال بتاع المنظمة هناك لاصطياد الموحدين من حماس ومن غيرها ولسم انتفاضة هم شغالين كل يوم بأزأز وأزأز كلب كده وهم عارفين ويرصدون وعندهم معلومات باتفاق ما في اتفاقات يا الله الكل اتفق على ذبح هذا الدين وان هذا الدين لباق الى يوم الدين رغم انف جميع المجرمين انما هو تخطيط وقلوب قاسيه هي دي مفاتيح الشخصيه اليهوديه قتلوا الرجل والقى به على ايه على ابواب على ابواب من على ابواب البراء من دمه طيب وموسى بين اظهرهم حيونا قساه القلوب عتاه مرضه وبعدين احياه الله فقل ارموه بعضها كذلك يحيي له الموت قد احياه الله وصحي واخبر بقاتله ومع ذلك بعد ذلك هل لا نذكر لهم الاقطاعين كده نعود بقى ونسمع لموسى للميت وصحي وقال الله ممكن يفضحنا ازاي ممكن يعمل فينا ايه كفايه ابدا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة بعد ايه بعد الايات دي بعد القتيل وقصته وبعد ما ذكرت لكم فماذا تريدون الايات كثيرة جدا تدل على قسوة قلوب اليهود واذكر تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون وهم رسوم اعترفوا قالوا قلوبنا غلف طيب وبعد ذلك ما نقدم ميثاقهم لانهم وجعلنا قلوبهم قاسية واعظم دليل على قسوة القلب تحريف الكلم وهم يعرفون انه كلام الله عز وجل كما سنرى في هذا المفتاح ايضا من ناحية التحريف والتزييف والجدل والمماحكة عشان تعرف ايه قسوة القلوب فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم يعني جاءت الزلازل وجاءت البراكين وجاء السرطان وجاء الفشل القلوي وجاء الطواغيت وجاء الظلمة وجاء الظلم وجاء اناس يعني يسيرون ضد الاسلام وضدك تماما جاء كل هذا ومع ذلك لم يرجع الناس الى ربهم اذا بتخرج امتى ما حياتي ادري الله انه سيعود وسيحكم الارض بس بعد ايه بقى بعد القلوب القاسيه دي ما تتقطع وتتمزق ضرب 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 انتقام 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 وتزكين وتزكين وتهذيب وتهذيب الى ان ترجع هذه الامة الى دينها بسنة ربنا هو كده وبالنسبة للامة دي لا الا الان كل فعلا خاسية ايه ربنا خلط على خلط عين امريكا مين الرئيس واحد مش عارف من اليهود اذا ما كانش من اليهود هو اطوع واعبد اليهودي من اليهودي نفسه هو امريكا قامت على اي اساس كل امريكا على ذلك لا تغتروا ايها الناس بالمظاهر وبالتلفزيون وبالخداع الذي يقوم به القوم فلا حول ولا قوة إلا بالله إياكم أن تغتروا بمثل هذا أيها الناس يعني كلمتم مثلا كان يتجمل كثيرا كان يتجمل كثيرا اسمع في الكنيسة الإسرائيلي مثلا 27 عشر باطل هتقول لك كيف ليه ربنا كيف يظلمنا ويذلنا بأن قات قوة أمريكا إلى هذا الحد عشان يجننا خلال زي العريس تحت جزامهم وتحت نعالهم ليه
لان القوه للجميع لكي نعود الى الله ولكي نرجع الى دين الله. بغير ذلك الضرب والتصريف والتصريف على غير المله في بلاد المسلمين. ماذا تقول؟ يعني انت ادرى بالواقع المر البعيد جدا والناس لا ترجع. واذا تكلمنا عن الدين الارهاب والوصوليه
يا الله
ده فضائح رهيبه وحيستمر والسرعه تسود وحتزرق اكثر وكل واحد عليه نفسه. لان الانسان حيرجع حدث متى يرجع؟ بعد ما ربنا بعد ان يقضي الله امرا كان مفعولا. انظر في الكنيسه الاسرائيليه سنه 1942 شايفين لك ايه امريكا ايه كلينتون هي عباره عن اليهود هي عباره عن اسرائيل. في مناصره حضور كلينتون بتاعت الاتفاق الاردني الاسرائيلي اسحاق رابين قال في سنه 1994 بقريب قلنا تذكر وصيه استاذك في المرحله الثانويه لما كنت طالب في الثانوي القس واو التي اوصاك بها وهو على فراش الموت يا اسحاق رابين بيقول بان تحافظ على اسرائيل وترعاها عندما تصبح رئيسا للولايات المتحده الامريكيه. يعني هم خططوا ان ده هيبقى رئيس الولايات المتحده الامريكيه وتخلي بالك من اليهود. نيكي ياهو بقى قال اصبحنا شعبا قويا في نفس المؤتمر ده يعيش على ارضه ويهود مدينه القدس. شوف. ثم قال السلام الحقيقي يكون بتقويه الصهيونيه وعدم ترك السامره لدفع غربيه. وبتمسكنا بعاصمتنا الابديه ما عندوش بعد. فمشنا العالم ده فيه بقى مفيش البنا والنار هنا. يبقى اليهود هم الى الابد بحكام الارض والكلام ده. ادي كلام نتنياهو عليه العائل الله. كلينتون يقول لما في كلماته قال جئت الى القدس قبل 13 عاما وعشت الكتاب المقدس كتابنا وكتابكم توراة وحرف العهد القديم وقلت للقس واو اللي اوصاني بشعب اسرائيل وقال لي عندما تصبح رئيسا للولايات المتحده الامريكيه فان الله لن يسامحك ابدا اذا قصرت في تامين اسرائيل. قلت له لن انسى وصيتك وبمشيئه الله قلت بمشيئه الله فان القدس وهي موطن الكتاب المقدس ستظل ابدا ابدين. تعرفون ان زوجته هلال يهوديه ونائبه الجزر يهودي قائد الجيش يهودي وهكذا. فلا حول ولا قوه الا بالله. فلا تغتروا ايها الناس بهذه المظاهر. القلوب قاسيه ايوه نعم اصبحت قلوب الامه قاسيه فعلا. ومن هنا العقوبات لا تتوقف. هل فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا يرجع الناس الى رب العالمين. وده الباس ايه؟ جاي من امريكا. هذا من باس الله عز وجل. التهديد والذل ده منين؟ ده غير الامراض والافات. الافات اثرت الزراعه واثرت الابدان واثرت العقول والخراب المستعجل في كل ميادين الحياه. طب ما هو نرجع للناس بقى وربنا جاب كل شيء ولا انتم مش انتم مسلمون؟ هل انتم مسلمون؟ طب ما كنتم مسلمين؟ طب ما انت عارف ان القوه لله جميعا وانه هو الوكيل وهو الشاف وهو 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 شاف. فين العوده للكلام ده؟ الان الامه اشبه بنقض كثير جدا من بنود الميثاق الذي اخذه الله تعالى عليهم. فلا حول ولا قوه الا بالله. ليجعل ملك الشيطان في هتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم. يعني قلوب قاسيه مبطله فاي باطل يجي من الشياطين انت او تجي يروح داخل جواها مفيش مشاكل مفيش مشاكل. فطال عليهم الامد فقست قلوبهم كما بيناها في سوره العنكبوت بوضوح. فهذه فكرة سريعة عن قسوة قلب بني إسرائيل ودي مفتاح قوي جدا للتعرف على الشخصية اليهودية. شوف وإذا وجد الفرصة وأمن النقمة تفجرت قساوة قلبي على حقيقتها عمياء صماء تستخف بالحق وتقتل الأنبياء وتقتل الأنبياء بغير حق وتقتل الذين مروا بالقسم من الناس. ولقد راينا من ذلك بعض الامثله فنكتفي بهذا القدر عن قسوه القلوب. طبعا عندما ترونهم مش الحكام بقى المستوطنون اليهود عندما ترونهم يضربون الطفل وهو خارج من المدرسه في راسه ويتلذذون بذلك وحقيبته على ظهره طفل ابن 10 سنوات ومع ذلك يضربونه ويصوبون الضربة على رأسه ليخرج شيء من مخه إلى رأسه ويستمتعون بذلك. دي أدلة سطحية يعني على قسوة القلب. إنما الدليل القوي جدا على قسوة القلب هو إيه؟ هو التحريف التحريف كلام الله، وهم يعرفون انه كلام الله. في جراء اكثر من كده؟ اذا بتكلم عن جراءتهم وقصتهم عليك انت، فكيف بقصتهم على كلام الله عز وجل واقبالهم على تحريف هذا الكلام وهم يعرفون؟ افتطمعون ان اتكلم عن صفة التحريف باذن الله؟ والقساوة الظاهرة الان، كيف عمل المرء الاسرى المصريين؟ كيف كانت ذبائحهم في الصبرة وشاكلة في دريتين ومذابح حد فلا حرج؟ كيف قام هذا البطل من الابطال السلام الشجعان اللي هو المساجد الحق رضينا عليه لعائل الله بضرب اطفال الانتفاضة على ايديهم ليكسر ايديهم حتى لا يتجرؤوا ويقذفوا ابناء صهيون بالحجارة؟ يعني تخشف قصة كل بطل اي شيء. المستوطنون اتوا الى من تمكنوا منه من الفلسطينيين وحرقوا عينيه بالسجائر، ثم حرقوه بعد ذلك. قسوة قلوب ان المسلم لا يفعل هذا الا ان يعاقب بمثل ما عقب. فالله المستعان. الادلة طويلة جدا على قساوة القلب قلب اليهودي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. الاخوة الكرام، المفتاح الخامس وهو هام جدا، احتراف التزييف والتحريف والجدل. وجاءت بذلك الايات، مثلا من سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن موضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. قولوا النبي عليه السلام سمعنا وعصينا، واسمع يعني كلاما سيئا غير مسمع بكلام حسن. بل اسمع غير مسمع يعني كلام سيء، لا يصح مني خير ابدا. واسمع غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يتهكمون برسول الله ويصفونه بالرعونه او يحتقرونه ويزدرونه بانه راعيهم وهكذا، وطعنا في الدين. هذا هو وصف اليهود. فمن الصغر هم يحرفون الكلم. ورأينا الآية العمدة الآية 13 من سورة المائدة: فإنا نأخذهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرف هذا الكلمة عن مواضعه. يبقى أول دليل على قاسة القلوب المفتاح اللي يأتي بعد ذلك هو تحريف الكلم، تحريف كلام الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم وأرسل إليهم رسله وأنبياءه. ومع ذلك ويعرفون أفتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بيرجع تاني بقلبه، يعني منتهى الدلالة على قصة القلب. ايه منتهى الدلالة؟ انهم عقلوا هذا الكلام، يعني فهموه وقالوا وظيفة القلب فيه فهما، واستقر العلم عندهم به واقتنعوا به انه حق، يعني من بعد ما عقلوه ويعلمون ثم يحرفون. اقبلوا على كلام الله يحرفونه. في قصة بعد كده: فأشد القسوة أن يقبلوا على كلام الله عز وجل ثم يحرفوه من بعد ما عقلوه. وأيضا الآية في سورة المائدة أيضا: ومن الذين هادوا سمعون الكلم سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والتحريف هذا له أنواع، له أنواع، لكني لا أريد أن أصل، وإنما أكتفي فقط بذكر بعض الأمثلة على تحريف هؤلاء الناس في القديم وفي الحديث. ويكفي التلمود ان سائر الاكاذيب وسائر المفترات لا تصل الى ان تنسب اصلا بشيء من النسبة الى التلمود بالنسبة لفظاعة ما جاء فيه، لفظاعة ما جاء فيه. وهم يقولون لا يعملون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون. فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. اذا التلمود اساسا ويل لهم ما كتبت ايديهم ويل لهم ما يكتبون. وشرحت ثاني عن التلمود هذا في درس الاثنين لاهميه الباب. هي وظيفتهم كده القوم تحريف الكتاب وتحريف الزعم بان الله انزل تعاليما سريه على موسى، تعاليم شفاهيه، فهذا سجلت كما شرحناه فيما يتعلق بالتلمود. هذا يدل اكبر الدلاله على قساوه القوم، على قساوه قلوب القوم. فهذه كده المستعمل بتاع السنه اليهوديه الا وهي مساله التحريف. خصوصا بقى في عصور السكات والضياع التي ضربت عليهم. وفي ذلك نوضح ذلك في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. ومن اهل الكتاب ان تعملوا بقنطار يؤديه اليك، ومنهم ان تعملوا بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه. ليه؟ ذلك لمن قال ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ده يدل على التحريف. لك ربنا قال والله لم يقل، هو يعلم ان الله لم يقل. شوف جراء اكثر من كده، قسوه القلب اكثر من هذا. يقول على الكذب وهم يعلمون. وبعدها ايضا بالقليل في قوله عز وجل وان منهم فريقا يلوون الكتاب بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الكذب وهم يعلمون. صفحه واحده في المصحف تجد الايتين دول كليه العذار، ويقولون على الكذب وهم يعلمون، وثاني ويقولون على الكذب وهم يعلمون. دي فريق دنس. فكيف بموقف من المعاهدات ومن الاتفاقيات؟ ولا زلت اذكر هذه التمثيليه وهذه النقطه لما اظهرت تلفاز الشاشات المرئيه في العالم لما رفض ياسر عرفات التوقيع على الاتفاقيه لانه فوجئ باشياء تختلف تماما عما تم الاتفاق عليه، وكان منظرا مضحكا للغايه. فمن تعال ماذا تنتظر من اليهود؟ كل كان بتوع زمان وبتوع دلوقتي بقى متقدمين يعني ولا ايه؟ فلا حول ولا قوه الا بالله. فهذه المسائل ساكتفي بذكر امثله على تحريفهم لكتابهم وفيها الكتاب. تحريف الكتاب هي سهلة، بس لكي تعرف طريقة القوم وطبيعة القوم. مثلا عندهم في التوراة التي بين أيديهم الآن يقولون ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه، أو لحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه، وللكلب ألقوه. أصل معناه إيه ده؟ يعني الفريسة ما أكل السبع كما جاء في القرآن. خلي بالك، فقال لك لا تأكلوه ولكن الزجا وللكلب ألقوه، يعني اتركوها للكلاب تأكل. طب ما دي فيها إيه دي؟ واضحة أهي، الميتة مش هنلاقي الكلاب تأكل عادي خالص. لا، كيف تفهموها بقى؟ ده التحريف أهو. ده التحريف بقى إيه؟ مش هيغير اللفظ، وإنما لي الكلام وتحريف الكلام على أبشع ما يكون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا ايه بقى؟ قالوا وللكلب ألقوه، يعني لا تبيعونه لبعضكم لانفسكم وانما بيعوه للامميين. فالامميين عندهم هم الكلاب وهم الحمير. ادي معنى، ادي معنى النص عندهم. وللكلب يعني بيعه لمن؟ لاي واحد نصراني، اي واحد مسلم، لاي واحد بوذي، اي واحد مجوسي، اي واحد غير يهودي بيع له. بدل ما ترميها وللكلب ألقوه لك قالوا ما كلاب نبيعها لهم ونكسب فلوس ونبقى خمناهم. ويمارسون ايه؟ شخصيتهم الدنيئة القذرة القبيحة الهابطة السافلة. ها شوف، ادي نوع من التحريف، نوع من التحريف. تحريف اخر عندهم في التوراة في العهد القديم الان في التوراة المحرفة الموجودة بين ايديك، يقول لك نبيا اقيم لهم من وسط اخواتهم مثلك. نبيا اقيم لهم من وسط ايه؟ اخواتهم. خلي بالك مش من انفسهم، لا من اخواتهم مثلك. به فليؤمنوا. يبقى النبي ده جاي منين بقى؟ الواضح خالص من النص انهم ان هذا النبي اللي قال ومثلك يعني مثل بقى ايه؟ خلي بالك يعني مثل موسى. يبقى ده معناه ومن الذي جاء مثل موسى؟ عيسى عليه السلام بالعهد بقى الجديد والتكمله والناموس. طب بس عيسى مش من اخواتهم، ده عيسى منهم عليه السلام لانهم بني اسرائيل. يبقى واحد من اخواتهم يعني من غير بني اسرائيل. النص واضح جدا. فقالوا هذه بشارة بنبي من بني اسرائيل جاء من اخواتهم. يبقى من بني اسرائيل من اخواتهم يعني من بني اسماعيل او من بني العيس مثلا. واخد بالك؟ لا وحتى العيس ما ده، لا ما العيس برضه من اسرائيل. وهو ابراهيم عليه السلام انجب اسماعيل ذكره، ثم رزقه الله تعالى باسحاق. اسحاق بقى رزقه الله تعالى من؟ رزقه الله تعالى بيعقوب، من وراء اسحاق يعقوب، وايضا بايه؟ بولدي هذا اللي هو العيس. طب هو يعني حتى بني العيس من اخواتهم. بني العيس من اخواتهم، لكن بني اسرائيل من انفسهم. ده الفرق. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزم عليه ما عنتم. لقد من الله عن من المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. وقال ابراهيم ربنا ابعث فيهم رسولا من انفسهم. رسولا منهم. يبقى منهم او من انفسهم غير من اخواتهم. واحد يقول انت هتقلب ده؟ خلي بالك، هم قالوا دي بشاره بنبي من بني اسرائيل. نقول لهم الكلام ده باطل من وجوه. لكي تعلم تحريف القول طبعا تعريف البشارات حد فلا حرج. البشارات النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب وهو أشد في التحريف والتزيير. التحريفات عندهم حد فلا حرج، حد فلا حرج على التحريفات فيما يتعلق بالبشارات على وجه الخصوص. فدي من ضمن البشارات. قالوا بالإخوات يعني عن بني إسرائيل، نقول لهم ده الكلام ده إيه غير صحيح. ليه؟ خلي بالك في سفر خمسة الجزء الأول عندهم نص في العهد القديم يقول أنتم عابرون في تخوم إخوتكم بني العريض. أهو نص أهو، مش في تخوم أرضكم أو أنفسكم، لا، أنتم عابرون في تخوم إخوتكم بني العريض المقيمون في أو المقيمين في شعير أو ساعير أو شعير، وإياكم أن تطمعوا في شيء من أرضهم. ده النص ده يدل على إيه؟ على أن بني العريض هم من إخوة بني إسرائيل. نص في التوراة عندها، فإذا كان بني العريض إخوة من بني إسرائيل، لأن العريض وإسرائيل ولد إسحاق، والروم هم بني العريض إخوة لجميع ولد إبراهيم. طب خلاص، ومن ولد إبراهيم يبقى من؟ يبقى إسماعيل، أهو إسماعيل أخو إسحاق، فمن ولد إبراهيم يبقى إخوتكم. يبقى إذا كل نبيا أقيم لهم من واسط إخوتهم مثل به فليؤمنوا، إذا هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما عشان يحارب يقول لك ده بين بني إسرائيل كان أن من أنفسهم ما كان ليكون من إخوته. ثانيا كدلالة على بطلان تفسير الإيمان من بني إسرائيل. النبي بشارة لو كان بشاميين أو غير من بني إسرائيل لم يصح أن يقال بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل. هل ينفع الكلام ده؟ واحد من بني إسرائيل يبقى إخوة بني إسرائيل؟ هذا لا يجوز طبعا. وإنما المفهوم من هذا أن بني إسماعيل أو بني العريض هم إخوة بني إسرائيل. إذا لحياتي خلي بالك يا إما من بني العريض يا إما من بني إسماعيل، يبقى ده من إيه؟ من إخوتهم. وطبعا عيسى عليه السلام نحن نعلم أنه من بني إسرائيل وأرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل. ثلاث النص عندهم سأقيم لهم نبيا مثلك، في موضع آخر أنزل عليه التوراة مثل توراة موسى. فمعلوم أن بالتوراة قوله لا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى، أهو نص لا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى. طب إزاي بقى حيث واحد نبي مثلك أنزل عليه التوراة مثل توراة موسى؟ إلا خلاص بني إسرائيل من أنزل عليه التوراة مثل توراة موسى، إلا المسيح عليه السلام هو من أنفس بني إسرائيل، ومحمد عليه السلام هو من إخوتهم لأنه من بني إسماعيل ومن إسماعيل من إخوة بني إسرائيل. دليل واضح وقوي جدا. إنما تقول لي من الكلام ده ماذا تقول هؤلاء أشد بالتحريف؟ طيب مثال آخر، يعني مثال أول لحمة بريسة في الصحراء لا تأكلوه وإرسال بألقوه، شو حرفوه إزاي؟ بعض النبي من وسط إخوتهم مثلك، طيب شو حرفوه إزاي؟ ثلاث جاء الله، ده النص عنده في التوراة سيناء جيل الآن، جاء الله تعالى من طور سيناء وأشتق نوره من شعير واستعلن من جبال فراد ومعه ربوات المقدسين. الله، طب يعني من طور سيناء اتفاق على أنه جبل الصوف، ده اتفاق. طب وأشتق نوره من شعير، هذا أيضا اتفاق على أنه جبل الصراخ الذي يسكنه بني العريض من عون عيسى عليه السلام، وأن هذا الجبل كان فيه مقام المسيح. وسيناء هي جبل الطور. جبال فاران بقى في الأمين اللي هو استعلم، يعني أظهر في العالم كله، في الجاء وبعدين أشرق وبعدين استعلم. استعلم فين؟ من جبال فاران. طب جبال فاران ده فين بقى؟ هم طبعا أشد في التحريف، قالوا لا 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 ده جبال في الشام، وهذا من بهتهم وتحريفهم. ليه؟ لتأويل الكلام بغير حق. ازاي بقى؟ فإن التوراة دلت على أنها جبال مكة. الله، يعني جبال فاران هي جبال مكة؟ هذا معلوم أولا، بس عايز الدليل من كتابهم. الدليل التوراة فيها إن إسماعيل أهو أقام في برية فاران. الله، خلاص خلصت بقى، خلصت. إن إسماعيل أقام في برية فاران وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر. فيلزم من ذلك أن النبوة التي تنزل على جبال فاران هي التي تنزل على ولد إسماعيل لأنهم سكانها، ومن المعلوم بالضرورة أنه لم تنزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل. واضح جدا، يعني بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن القوم لك جبال فاران في الشام. طب لا تنزل في الشام، ومن التصوير في التاريخ مكة نفسها اسمها فاران في بعض الكتب، وجبال مكة اسمها جبال فاران، وأن النص في التوراة أن إسماعيل أقام في برية فاراة. اسماعيل ما اخوة بني سلسل جارات. ماذا تقول اياك؟ هذه هي طبيعة القوم. هناك تحريفات بسبب الغباء. غباء امة غبية فعلا. كان في وصف عندهم يقول ايه؟ ان الشعب وده في العائد تراه برضه. ان الشعب انهم شعب عادم الرأيش. فليس فيهم خصالة. كلام ده عندهم هم. انهم عايزين كده انهم شعب عادم. لكن الشعب هو عندهم التلموت خلي بالك. صراح مين وحي مين وربنا هم الاساس في الالحاد انهم هم عباد من بالاحبار اتخذوا احبارا من رهبان والرب من دون الله. فيقول لك خلي بالك انهم شعب عادم الراس فليس فيهم فصائل. وعندهم نص اخر بقى هستدل لك على عدم الفصاله بتاع القوم. نص يقول ايه؟ يكون ثمار ارضك تحمل الى بيت الله ربك. يعني المحصولات يعني اول جزء يطلع لبيت المقدس في الحج يعني. ولا ينبغ الجدي من لبن امه. شفت الغباء هيفهموا النص ازاي؟ المراد بذلك انهم امدوا اقيب التراب الحج الى بيت المقدس عليهم ان يتفقوا معهم اذا حجوا ابكار اغنامهم وابكار مستغلات ارضهم. لانه كان فرض عليهم قبل ذلك ان تبقى سخولة الغنم السخلة يعني والبقر ورأوا منها سبعة ايام على الاقل يعني. في اليوم الثاني ممكن تستعملها قربان وفي اليوم الثاني عندهم يعني فصاعدا يصلح ان تكون قربانا. فأشار في هذا النص بقوله لا ينبض الجدي بلبن أمه إلى أنهم لا يبالغون في إطالة نقص باكور أولاد البقر والغنم. ما يتبدأ سنة لغاية لما لبن يخلص بتاع أمها لا تضع أنها تشب كلا وكلا خلي بالك وراء أمه بل يستصحبون أبكارهم التي قد عبرت على الأقل سبعة أيام. لكن ما يتبهاش ولا كان ما عنديش أعمل إيه لسه لبن أمها مخلصش. طب ما هو لا ينبض الجدي بلبن أمه خلي بالك لما تعبرت سبعة ايام منذ ميلادين معهم اذا حج بيت المقدس ليتخذوا منها القرابين. خلي بالك فتوهم شيوخهم ان الشرع يريد بالانباذ انباذ الصديق في القدر وانهم نهوا ان يطبخوا لحم الجدي باللبن. وبعد كده الغوا لفظ الجدي وحملوا النص ما لم يحتمله بقى محرف. يعني قال لك ايه ممنوع تطبخ لبن الجدي فين؟ باللبن. وبعدين عمموها اي لحمه ما تعملهاش باللبن يعني ما تطبخهاش باللبن يعني مكرونه بالبشاميل يعني ما هو ايه يعني لحمه باللبن زي المكرونه بالبشاميل دي عندهم محرم ليه لحمه مطبوخه باللبن؟ ايه اللي كان الكلام ده بشاميل ايه ولحمه باللبن ايه؟ ده الناس يقول ولا ينبض الجدي بلبن امه فتقول لي انا ما عنديش قربان لان الجدي اتولد امه لسه فيها لبن فانا هشوف بس ما خلص قبلها. اجمعنا ولا ينبض الجدي ونقول الى غباء القوم انظر الى تحريف القلب تحدث فيها الغباء وتحدث فيها الجهل وتحدث فيها من الهوى فلا حول ولا قوه الا بالله. تحريف اخر قال الله في التوراه عندهم قال الله لابراهيم عليه السلام اذبح ولدك ذكرك ووحيدك. اتفاق الامم الثلاثه على انه اسماعيل ان ذكره اسماعيل مش كلام خالص ووحيدك اسماعيل اسحاق لم يكن وحيدا كما هو اسماعيل وغيره بعد ذلك. يعني اذا نذبح ولدك خلي بالك ذكرك كده اسماعيل واتفاق ووحيدك شوف هم زودوا هنا ايه؟ ووحيدك اسحاق ووحيدك اسحاق. طب ده تناقض ده جمع بين مقلوبين. اسحاق لم يكن وحيدا ابدا ولكن ذكرا باتفاقهم هم. انما القوم ايه؟ قوم بوس. شيء رهيب جدا عقليه الناس دي يقولها هؤلاء الناس. لو كان يقول لك اصل اسماعيل ده غير معتبر. ليه؟ طب انت عندك في التوراه انه مبارك وانه وانه. يقول لك لا اصل ابن الجاريه ابن هاجر ابن جارية. طب ما انت عندك بقى من ابناء يعقوب وعندك قصه كده ذكر في درس الاثنين الماضي جاريات واولادهن معتبرون كابناء الامهات العاديات الحرام. ايه الجاريه وايه اللي ده؟ هذا ابن النبي وهذا ابن النبي. انما القوم قوم بس فلا اله الا الله. يبقى اتفاق النور الثلاث ان ذكره الوحيد هو من؟ هو اسماعيل. فذكر اسحاق كذلك تناقض وفهم بين قبيل. وقصة الذبح كانت بمكة. في حد بيختلف على ان قصة الذبح كانت بمكة وابراهيم لم يذهب باسحاق الى مكة وانما الذي كان في جبال فاران بنص التوراة هو اسماعيل عليه السلام. وبشرناه بالقرآن بقى بشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ده بعد قصة الايه؟ الذبح والفداء. يبقى لسه هيبشر باسحاق اللي كان موجود وهيذبح الفداء اسماعيل عليه السلام تكرمه بعد ذلك بذبح اسحاق. بعد قصة الذبح والابتسام لله قالوا بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بعد القصة ازاي بشارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بقى له اذبح إسحاق ازاي يعني؟ بس نور اسحاق طيب نور اسحاق يعقوب بشاره جد هذا. طب ازاي ده انت هيذبح ده ابو اسحاق ده اسحاق ده هيذبح ازاي تبشره بيعقوب يا جد؟ اذا كيف يقبل هذا يعني؟ انما القوم قوم به وهم اساتذه في التحريف. والنبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يقول انا ابن الذبيحين انا ابن الذبيحين صلى الله تعالى عليه واله وسلم. حجرت اختم هذه الخطبه هذه الكلمات حجرت هذه الامه على الله ان ينسخ ما يشاء من شرائعه وقد تركوا شريعه موسى عليه السلام في اكثر ما هم عليه وتمسكوا بما شرعه لهم احبارهم وعلماؤهم وده معلوم ومعروف. قالوا ربنا ينسخ التوراه وينزل جبريل صلى الله عليه وسلم ولا ينزل محمد وشريعه التوراه ليس لا 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 بالنسخ ده بدا والبداء الله محال. فقال لهم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل فيه قبل ان تنزل التوراه كل فاتوا بالتوراه لكوها وجدوا صادقين. في اشياء كثيره جدا نسختها التوراه وكانت قبل التوراه بشريعه الانبياء السابقين وبشريعه ابراهيم. فكيف نسخت؟ اذا النسخ يجوزونه هذا انما لم يجي محمد او عيسى لا في الحاله دي لا 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 النسخ لا يجوز. وانت قلت النسخ لا يجوز وتجعله حقا للاحبار حذرت على رب العالمين ان ينسخ ما يشاء من شرائعه وجعلت ذلك حقا للاحبار فاي قوم هؤلاء؟ ابن القيم في غسل الاثام يذكر عنهم كلاما عظيما يقول ولا يستبعد الصلاح كافه هذه الامه على المحال واتفاقهم على انواع الضلال. فان الدوله اذا اي دوله من دول العالم اذا انقرضت عن امه يعني امه صارت مستعبده ما لهاش قوه وسلطه يعني باستيلاء غيرها عليها واخذها اللي بيحصل انطمست معالم دينها واندرست اثارها ده على مستوى التاريخ كله. يقول لك القران من درست ليه؟ لا 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 لا, لا, لا القران ده لقب انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الامم تتضرر ضرب شديد حتى ترجع القران. إذا انطمست معالم دينها واندرست آثارها حتى يعود علمها جهلا وعزها ذلا وكثرتها قلة. فكلما كانت الأمة أقدم واختلفت عليها الدول المتناولة لها بالذل والصغار كان حظها من اندراس معالم دينها وآثارها أوفر. وهذه الأمة اليهودية أوفر حظا من هذا الأمر كما بينه مضى. ومن تعليقنا على سورة الإسراء ولا من هذه الأمم إلا من طلب استئصالهم اللي اتصل على الروم او غيرهم او غيرهم او غيرهم. شوف هتلر عمل ايه؟ شوف بوش عمل فيهم ايه؟ وبالغ في احراق بلادهم وكتبهم وقطع اثارهم الا المسلمين لانهم اعدل الامم فيهم وفي غيرهم حفظا لوصية الله بهم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين الايه والايه الثانيه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الايه. فلا اله الا الله مسائل اليهود والناس دول واعز ما صادفه الاسلام من هذه الامه يهود خيبر والمدينه وما جاورها كما ذكرت لكم في البدايه. لماذا قصدوا هذه البلاد؟ قصدوا ينتظرون النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اشد ما على هذه الامه الغضبيه من ذلك ما نالها من ملوك العصاه وغيرهم من ملوك الاسرائيليين الذين قاتلوا الانبياء وبالغوا في تطلبهم وعبدوا الاصنام واحضروا صدمتها من البلاد لتعليم رسومها في العباده وبنوا له البيع والهياكل وعكفوا على عبادتها وتركوا احكام التوراه اعصارا متصله. فكيف بالاساس التي نالتهم من باقي الامم من قتلهم ائمتهم واحراقهم كتبهم ومنعهم من القيام بدينهم؟ استعرض مثال الفرس. ماذا صنع الفرس في هؤلاء لما كانوا تحت قبضتهم؟ منعوهم من الصلاه. منعوهم من الصلاه ليه؟ لانهم يعلمون ان صلاتهم دعاء باللعنه على باقي الامم وبالخراب على باقي الامم. هو عندهم كده اليهود هم بيخلص عم يدعى الاممين بالخراب. فبيسمى في 50 عيش امنعوا من الصلاه. فلما وجدوا جدا عند الفرس في منعهم من الصلاه اصطلحوا على ايه؟ اناشيد على بعض الترانيم ومع بعض كده بالحان متعدده واستعاذوا بها عن الصلاه. شوف القوم اشد في التحريف اشد. خلي بالك طبعا نقول معذورين يعني ايه هم اعتبروا انفسهم معذورين لانهم مضطهدون ومستضعفون ولا يستطيعون الا هذا مثلا يعني. طب لما جاءوا الجزيره العرب وليسوا تحت الفرس برضه ظلوا كذلك. لما جاء محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم واقرهم على ذلك على صلاتهم وعلى بيعهم ومع ذلك استمرت هذه الاناشيد دي والالحان دي موجوده في المواسم والاعياد ويتعوضون بها عن السماء. الخاصه بالتحريف هم الناس كده. فالله المستعان، يعني انا اعتذر بشده والله العظيم هل اصاله في هذه الخطب، لان طبعا اقل ما ينبغي تجاه اخوتنا، اقل ما ينبغي تجاه اخوتنا وتجاه المسجد الاقصى النهارده اللي بيحدث الانتفاض، الانتفاض العنف الفلسطيني، العنف الاسرائيلي. طب القدس راحت في تخطيط، تخطيط فالامر يعني اقل ما ينبغي. يعني انا اتعب نفسي جدا واتعبكم معي، ما الحل؟ والناس اللي يجتمعون بهذا العدد، وده امر ضروري جدا يلحق بالعقائد الا نكن من صلب العقائد. من عدوك من حبيبك، ما صلة القوم وهم المسلطون عليك الان، وقد صرت اذل من يعني اذل منهم، واذلك الله للاذلين الا ما رحم الله عز وجل، وانتم اعلون ان كنتم مؤمنين. فعندئذ يعني يكون عذرا لي ان اطيل بعض الدقائق لكي نستطيع ان ننتهي من هذه القصة من تعليق القرآن وشرح الآيات باختصار التي وردت عن بني إسرائيل لكي نتعرف على مساحة شخصية اليهودية. ومن أراد أن يحفظ أو أن يبحث عن كتاب فأيسر وأوجز كتاب من أستاذ التفسير والدكتور محمد السيد حفظه الله، لا أستاذ الأزهر بالتفسير، يعني كتاب يعني وقت صغير سهل جدا أن تحفظه، هو كتاب يسير وينبغي ان اتوسع فيه لكي اتي بامثله اكثر واكثر واكثر حتى تستقر هذه المعلومات. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، مشروع طعام المساكين، كقربى لله عز وجل، لاننا فوجئنا الحصيله مثلا بتبقى حوالي 30,000 عندما لا يكون غيرنا من الدعاء المشهور في القاهره يعني او الجماهير هنا كثيره حوالي 30,000 ده لا يفعل شيء. اقل حاجه كذا و 20,000 من المساكين. فالمستشفى البدرون لوحده حيوي من فرق حوالي 70,000 جنيه، يعني المساله ليست لا يعني لابد من التبرع، وان شاء الله المستشفى سيكون فرحا هائلا باذن الله، وفيها خير كثير جدا وبدأ للعمل بفضل الله عز وجل. فنريد تبرعاتكم، نريد اموال، هي اموال الله، فما نقص مال من صدقه. يعني الهم والغم ده كله ازاي تنجو الى بر الامان بفلوس، في الهم والخضم ده والذل ربنا بيسترط يوم بعد يوم في بلادنا وخارج وداخل، نلمع نهار ذل وضرب، ايه الحل؟ اسعى جنس الله يا اخي، اسعى لعل الله ان ينجيك. وهو ده اللي نص القران، وما سلمنا في اعمال اتباع مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. لما لا بقى تثبيتا من انفسهم، يعني تثبتا بالحق وتثبيتا لنفسك بنفسك، ازاي؟ بالمال في سبيل الله. انما 30,000 في الجمعه بالنسبه للمستشفى لا تكفي. فالله المستعان. والمسجد طبعا والاداره المسجد تقبل التبرعات العائليه، اسمنت، حديد، اي تبرعات عائليه او الناس عايزين يعملوا، بس ما تجيبوش انا الله اعلم بحالي، لا اجد وقتا حتى يمكن للتنفس. عندك اداره موجوده ولا بفضل الله في منتهى الثقه. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه لان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. الكتاب بتاع الدكتور محمد سعيد اسمه معركة الوجود بين القرآن والتلمود، هذا الكتاب موجود ان شاء الله. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مقدرتك.